نبدأ على بركة الله فضيلة الشيخ نور الدين الحديث عن معنى الحياة الطيبة، ولا سيما في تفسير الآية التي يعني استهلينا بها الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الأخ الأستاذ منصور لاختيار هذا الموضوع، والذي تجاذبنا بعضا من أطراف الكلام حوله قبل الجلوس إلى منصة البث لنخاطب إخواننا المشاهدين في أصقاع المعمورة. الآية الكريمة عبرت بعبارة فريدة، إذ قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلم يقل حياة سعيدة، بل قال حياة طيبة. وهنا يتميز النص القرآني بتمييز هدف الإنسان المسلم في الحياة، فكل إنسان يهدف إلى ما يسمى بالسعادة، ولكن السعادة قد لا تكون طيبة، كمن سعد بكثرة مال من حرام، أو سعد بتسلطه على الناس بالباطل، أو سعد بوجاهة مزيفة بأساليب غير شرعية ولا أخلاقية. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن نهدف إلى السعادة التي فيها طيب الحياة والعيش، والبعد عن التوتر والمنغصات. ثم الآية واضحة بأن المراد الحياة الطيبة في الحياة الدنيا، لأن الله تعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا جزاء الأجر بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذا معناه أن هذا وعد من الله تعالى لمن آمن وعمل الصالحات أن يتمتع بعيش طيب في حياته الدنيا، وراحة بال وطمأنينة، ثم يلقى الله تعالى راضيا مرضيا بأعلى جنان الخلد وبالنعيم المقيم. والآية واضحة الدلالة بهذا العطف، والذي يقول فيه المفسرون: العطف يقتضي المغايرة. فالجزاء إذن في عالم غير عالم الحياة الطيبة. وابتداء من العقيدة إلى العمل، فالعقيدة أساس طيب النفس، لأنها تربط المؤمن بالله عز وجل بوصفه، كما نقرأ في سورة الفاتحة: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهناك معاني الربوبية وما تفيده من إغداق النعم والاعتناءات الإلهية بك يا هذا الإنسان، ثم تتوجها الرحمانية والرحيمية. والرحمانية والرحيمية فيها معان متعددة، فمنها الإنعام بجلائل النعم، والإنعام بدقائق النعم، ومنها الرحمة العامة لجميع الناس ولو كانوا عصاة أو كفرة، والرحمة الخاصة التي يختص بها رب العالمين عباده المؤمنين وينزل بها على قلوبهم الاطمئنان وراحة البال والرضا والتسليم والشعور بالهناء لصلتهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم مربوبون أي معنيون بالعنايات الخاصة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يأتي دور العمل الصالح، وفيه العبادة التي يتقرب بها العبد من الرب تبارك وتعالى، وبذلك يشعر بالاطمئنان لصلته بالسماء وصلته صلة الاقتراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى، وذلك ما يفيض عليه الراحة والاطمئنان. ومن هنا كان للصائم فرحتان كما ثبت الحديث، فرحة يفرح بها عند فطره وفرحة أخرى أعظم يفرح بها عند لقاء ربه. فالصيام نموذج لهذه الحياة الطيبة، لأنه يربي النفس ويهذبها ويقرب المسافة للصلة بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فالصائم في عبادة في طيلة يومه، لأنه متلبس بطاعة الله تعالى بالإمساك عن المفطرات التي هي مشتهيات النفس ومتطلباتها. وهكذا يؤدي معنى العمل الصالح والإيمان الذي ذكرته الآية إلى أن يكون الأب قائما بأبوة رحيمة وتربية تامة تتناول جوانب أولاده. وقد أخطأ آباء هذه الزمان أخطاء كبيرة. نعم، لا ننكر أنهم يعنون بأولادهم إطعاما ولباسا وسكنا وما إلى ذلك من النواحي المادية، لكن الجيل اختلف عما ينبغي أن يكون، بسبب أن الآباء والأمهات وهن مشاركات الآباء في التربية اكتفينا بمعان أشبه ما تكون بالمجاورة لا بالإحاطة بحنو الأبوة ورعايتها والأمومة وحنوها على الأولاد. فتفقد حال الطفل في دينه، في عبادته، في تثقيفه بمعاني التوحيد والعبادة. وهنا نذكر للإخوة المشاهدين قصة لقمان الحكيم مع ابنه، لأنها درس بليغ لكل أب وأم أيضا، أن يتفقد أولاده في دينهم وعقائدهم وتقواهم والتذكير بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه جوانب تتعلق بالإيمان وبالسلوك الذي يجعل هذا الولد في المستقبل صالحا في نفسه بإقامة الصلاة، صالحا لغيره بإيتاء الزكاة، وقد دخلت ضمنا، ومصلحا لغيره بقوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم نجد توجيه الأب يسمو بالابن إلى سمو المراقبة والإحساس بأن الله مطلع عليه، بهذا المثال الذي قرب الفكرة العميقة المجردة.
الحياة الطيبة والسعادة تبدأ كما أشارت الدكتورة من بداية التعلق بالله سبحانه وتعالى. وعاء هذه الهداية والسعادة فضيلة الشيخ هي النفس، وأريد تفسير قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتركيز على مسألة النفس وتطويعها لكي تقبل التجديد وتصبح حياتها طيبة.
نعم، الحقيقة معنى التجديد في هذا الزمان أصبح بارزا أكثر من أي زمان مضى.
نعم،
لكنه اقتصر في أنحاء العالم على التجديد بالاكتشافات المادية والتقنيات وما إلى ذلك، وشغل الناس بهذا التجديد الظاهري والقشري عن التجديد الحقيقي الذي يتصل بتجديد صلتهم بالله سبحانه وتعالى، الذي به يحيون الحياة الطيبة والحياة السعيدة الحقيقية، لا السعيدة بمجرد نيل متطلبات للنفس القاصرة التي لا همة لها إلا ما تشتهيه بميولها ونزعاتها أو غرائزها. فأساس الوعاء أن يمحض الإنسان صلته بالله عز وجل بمعنى أمرين، الإخلاص والمحبة. أما الإخلاص فهو الذي مثله وعبر عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي قالوا إنه نصف الإسلام، وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. وأحب ونحن في شهر رمضان أن ننبه إخواننا المشاهدين الصائمين عامة إلى أن الصيام درس في تربية النفس على الإخلاص ومجاهدتها، وتتم مجاهدة النفس بالصيام بأن تتابع إلى القيام. ولهذا جاء حديثان صحيحان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي لأجل إيمانه بالله وأنه فرض الصوم، احتسابا أي طلبا للأجر لا ابتغاء شيئا آخر، ولا سيما في حضور الجامع لأداء صلاة القيام، فهنا يتجسد معنى الإخلاص وأثره بأن لا يقصد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى وما أعده في الآخرة. ومن هنا إذا نظرنا إلى هذا المعنى نفهم رواية صحيحة للحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الرواية جاءت بإسناد فيه كلام، لكني تتبعت رواياتها فوجدتها تأتي من عدة طرق تقوى وتنهض للثبوت والاحتجاج بها. ولكن يبقى معنا سؤال مهم، وهو كيف يغفر له ما تأخر من ذنبه؟ وهل هذا معناه أنه ليفعل ما شاء في العام القادم فقد غفر له؟ لا أخوانا، ليس هذا المعنى، بل المعنى أنه قد اكتسب حصانة بهذا التدريب للنفس وتوصيل قلبك بالرب سبحانه وتعالى شهرا كاملا صياما لوجه الله، قياما لوجه الله، إحسانا للعمل في طيلة شهر. فإذا هذه دورة تدريبية تعطينا مدا من التقوى والاستقامة وقوة الصلة بالله عز وجل عاما كاملا. فإذا تقادم العهد جاء رمضان الآتي علينا وعليكم إن شاء الله كل والأمة الإسلامية بكل خير وسعادة وعزة وسيادة، فليجدد أيضا التجديد الآخر وينهض بالهمة والعزيمة، وهكذا يستمر الإنسان في صلة بالله عز وجل وتقوى وطيب عيش باستقامته على ما أراد الله تعالى بفضل هذا الشعار: إيمانا واحتسابا، صيام في النهار وقيام بالليل، إيمانا واحتسابا. لابد أن يؤدي إلى ترك المحرمات وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فصار عند الإنسان حصانة. يعني بعبارة أخرى، أنت تدخر لبيتك من طعام، من شراب، من مال، من شيء، فماذا ادخرت لآخرتك لهذا العام؟ كما تدخر لبيتك من مؤنة وما إليها. شهر رمضان صياما وقياما إيمانا واحتسابا مؤنة تدخر لكي تكون واقية ومبدة للقلب، صلة بالرب وتقوى لله عز وجل مدة العام، فيأتي رمضان الجديد يجدد، وهكذا إلى مدى الزمان إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالسؤال الأول للدكتور نور الدين، الأخ عبد الرحمن يسأل يقول: هل هناك عقل باطن وعقل ظاهر؟ يعني هذا المصطلح وما الدليل عليه؟
الواقع الأخ يعني أحسن صنعا بأنه لا يريد النظرات الفلسفية.
نعم.
إذا انظر إلى نفسك كيف تتكلم بكلام بعقلك الظاهر وفي قلبك نية أخرى ومقصد آخر. فهذه القضية، لذلك الإخلاص والصدق بتجانس ما في داخل النفس ونوايا القلب مع ظاهر القول وظاهر العمل. فإذا اتفقا فهو الإخلاص، وإذا اختلفا أو تناقضا بعبارة أصح دخلنا في الرياء ودخلنا في النفاق ودخلنا في آفات كبيرة يخشى على صاحبها. ولهذا الحديث بين الأمرين: ما يتعلق بالعقل الباطن وما يتعلق بالعقل الظاهر والذي مظاهره الأقوال والأعمال، فقال إنما الأعمال بالنيات. فجمع الحديث الأمرين وأرشد المسلم إلى أن يطابق بينهما ويوفق بينهما. والسلام عليكم.